نفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية الثانية عشرة من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. هذه الآية الكريمة هي إحدى آيات المواريث الثلاث كما ذكرنا في الدرس الماضي. فالآيات التي قسم الله سبحانه وتعالى فيها المواريث، وبين سبحانه وتعالى فيها نصيب كل وارث، هي ثلاث آيات في كتاب الله تعالى: الآية 11، والآية 12، والآية الأخيرة من سورة النساء. ثلاث آيات في سورة النساء: الآية 11 و12 والأخيرة من سورة النساء. وتكلمنا في الدرس الماضي عن فضل تعلم علم الفرائض أو علم المواريث، يعني نفس علم المواريث يقال له أيضا علم الفرائض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني مقبوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني مقبوض، وإن هذا العلم سيرفع حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتعلم المواريث، ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه يعني سيقبض، وأن هذا العلم سيرفع، علم الفرائض، وهو كما جاء في الحديث الآخر يعني أول علم يرفع من العلوم الشرعية يعني المتعلقة بالأحكام يعني الدنيوية، فهو أول علم سيرفع حتى يختلف الرجلان في الفريضة. الناس يعني يتنازعون في تقسيم المواريث ولا يجدون من يفصل بينهم ويقسم بينهم المواريث بالقسمة الشرعية. فهنا في هذه الآية الكريمة يقول الله سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني لكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم. والأزواج هنا بمعنى الزوجات، الأزواج بمعنى الزوجات، يعني هنا الخطاب للرجال: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم، يعني نصف ما تركت زوجاتكم، إن لم يكن لهن ولد، يعني إذا ماتت الزوجة وليس لها ولد. طيب ما معنى ولد؟ كلمة ولد هنا يراد بها الأبناء أو البنات أو أبناء الإبن أو بنات الإبن، واضح؟ يعني الأولاد تشمل البنين والبنات، وتشمل يعني أبناء الإبن وبنات الإبن، وإن نزل يعني ابن المتوفى يعتبر ولد من أولاده. المهم أن يكون يعني ابن أو ابن أو بنت ابن، المهم أن يكون الأب يعني الآباء من الذكور، يعني بحيث أن أولاد البنات لا يرث لا يرثن ولا يؤثرن في ولا يؤثر يعني ولا يؤثرون في ميراث غيرهم. فهنا الآية الكريمة يعني أفادت أن المرأة إذا ماتت ولم يكن لها أولاد لا من زوجها هذا ولا من غيره، يعني المتوفاة ليس لها أولاد لا من زوجها هذا ولا من غيره، فإن الزوج في هذه الحالة يستحق نصف التركة. إذا المرأة المتزوجة ماتت وكان لها مال ولم يكن لها أولاد لا من زوجها الحالي الذي ماتت عنه ولا من يعني غيره، يعني لم يكن لها أولاد من أزواج سابقين سبق أن تزوجتهم قبل هذا، فإذا لم يكن لها أولاد لا منه ولا من غيره ولا أولاد ولا أولاد ابن، ففي هذه الحالة يعني إذا توفيت فالزوج يستحق نصف التركة. الحكم الثاني في الآية الكريمة قوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت. إذا كانت المرأة المتوفاة لها أولاد سواء يعني منه أو من غيره فيكون للزوج في هذه الحالة الربع. إذا المرأة ماتت وتركت أولادا، الأولاد يعني أبناء أو بنات أو أبناء ابن أو بنات ابن سواء منه أو من غيره، فإن الزوج في هذه الحالة يستحق الربع فقط، يعني حتى لو كان لها ابن أو بنت أو كذا من زوج سابق وماتت وتركت زوجها الحالي، فزوجها هذا الحالي ما دام متوفى لها أولاد فزوجها الذي توفيت عنه يستحق الربع فقط ربع التركة. طيب قال الله تعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين، دائما يأتي التأكيد من الله سبحانه وتعالى على أن المواريث لا توزع إلا بعد الوصايا والديون، بعد الوصايا والديون. والترتيب كما مر بنا من قبل، أول شيء نبدأ بالديون نؤدي مسدد الديون التي على المتوفى. والديون يعني تشمل ديونا لله سبحانه وتعالى وديونا للعبيد، يعني الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، فالذي عليه يعني جمهور العلماء أن الديون التي لله تعالى تقضى. ما معنى الديون التي لله؟ يعني إذا كان عليه زكاة لم يخرجها، رجل مات ولم يخرج زكاة ماله، تخرج الديون أولا من ضمن الديون زكاة المال التي عليه، فيخرج يعني 2.5% من ماله وتؤدى الزكاة، وإذا كان عليه زكوات يعني سنين سابقة تخرج. وكذلك إذا كان لم يحج فيخرج من تركته، إذا كان لم يحج وهو قادر يعني ماليا على الحج وتراخى يعني في ذلك فيخرج من تركته يعني نفقات الحج ويكلف بها من يحج عنه، فهذا من ضمن الديون التي لله تعالى. وكذلك من الديون التي لله كفارات الأيمان، إذا كان يعني حلف أيمانا وحنف فيها وعليه كفارات ولم يخرجها فتخرج أيضا من ماله. إذا كان عليه مثلا فدية أيام أفطرها من رمضان وعليه مثلا أطعام مساكين أو كذا ولم يخرج، كل هذه تخرج من تركته. وكذلك الديون التي للعبيد، يعني الديون التي لله والديون التي يعني للناس، يعني فتخرج هذه الديون وتؤدى. طبعا من القول بأن الديون التي لله تعالى لا تسقط بالموت، هذا مذهب يعني جمهور العلماء أن الديون التي لله سبحانه وتعالى لا تسقط بالوفاة، تظل واجبة على الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. طيب فتؤدى الديون التي لله تعالى والديون التي للعباد. طيب لو حصل أن المال لا يكفي لسداد هذا وهذا، هل نبدأ أولا بسداد الديون التي للناس ولا نبدأ أولا بسداد الديون التي لله تعالى؟ يعني الرجل مثلا مات وترك كل تركة الرجل 1000 دولار، وكان مثلا لم يحج بس مثلا هنا يعني هنا طبعا 1000 دولار هنقول أنه لم يحج لأن المال قليل لا يكفي للحج، سيكون معذورا يعني هو طبعا ما يكون الحج واجبا عليه إلا إذا كان يعني قادرا ماليا وترخ، فهنا لم يحج فنقول إيه كان معذور 1000 دولار مثلا بالنسبة للمقيم هنا في أمريكا مثلا لا تكفي لنفقات الحج، هنا الحج سقط عنه للعذر لأنه يعني كان عاجزا عن نفقات الحج، لكن مثلا إذا كان لم يؤدي زكاة ماله وعليه مثلا كفارات أيمان وعليه فدية أيام أفطرها في رمضان وكذا، ومجموع هذه الأمور يعني يبلغ مثلا 1000 دولار، وفي نفس الوقت عليه دين صديق له 1000 دولار أو أكثر أو كذا، فهنا هل نسدد الدين التي لله تعالى أو الدين التي للعبد؟ أيضا أكثر العلماء قالوا دين الله تعالى هو المقدم للحديث، يعني فدين الله أحق أن يقضى، فقالوا دين الله تعالى هو المقدم، هذا مذهب يعني الإمامين الشافعي وأحمد، قال دين الله تعالى هو المقدم ويؤدى أولا. أما الإمام مالك رحمه الله فقال لا، نبدأ بدين العبد أولا، نسدد الديون التي للناس، ثم بعد ذلك إذا بقي شيء نبدأ بسداد الديون التي لله تعالى. وحجة الإمام مالك يعني قال لأن دين الله تعالى مبني على المسامحة، قال دين الله تعالى مبني على المسامحة، وحق العبد مبني على المشاحة، فقال حق الله تعالى مبني على المسامحة وحق العبد مبني على المشاحة وكذا، فقال نبدأ يعني بأداء حقوق العباد، وإن شاء الله يعني نأمل أن يعفو الله تعالى عن حقه، يعني إذا لم يتبقى يعني شيء يكفي لسداد الدين الذي لله تعالى. والإمام أبو حنيفة هو الذي قال يعني دين الله تعالى يسقط بالوفاء، الإمام أبو حنيفة قال الدين التي لله تسقط بالوفاء خلاص، يعني فقط يؤدي الدين التي لله. نعم. 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 هو هذا يعني من ضمن يعني حجج الإمام مالك رحمه الله في مسألة يعني تقديم حق العبد وكذا، النصوص الشرعية شددت في الديون التي للخلق وكذا، وأن الناس يعني سيحصل بينهم قصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، يعني إذا أكل مال شخص أو كذا واقترض مالا ولم يسدده وكذا، يعني وهو قادر على سداده، ف يعني صاحب هذا الدين سيقتص من يعني سيقتص من المدين يوم القيامة بالحسنات والسيئات، يأخذ من حسناته فإذا فنيت حسناته يضع عليه سيئاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في أمر الديون، فكان لا يصلي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين، يعني كان إذا أتي بجنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يعني عليه دين، فإن قالوا نعم يقول صلوا على صاحبه، يقول صلوا على صاحبكم، ولا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لكنه كان يأذن للصحابة أن يصلوا عليه ويمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، يعني تخويفا من الدين، حتى يعني يخاف الناس من أن يكون عليهم ديون ويموتون ولم يؤدوها، فهذا سيحرمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فكما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا توفي وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فسأل عليه دين، قالوا نعم دينارا، قالوا عليه دينارا، فقال صلوا على صاحبه، قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هما علي، هما علي يا رسول الله، يعني ديناران علي، فلما قال أبو قتادة هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المتوفى، قال أبو قتادة ثم لقيني النبي صلى الله عليه وسلم من الغد فقال ما فعلت الديناران، قال أديتهما يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم تأكد منه أنه يعني أخرج الدين الذي تعهد بسداده عن المتوفى، فقال ما فعلت الديناران، قال أديتهم للرسول الله. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد يعني يغفر للشهيد، يعني كل شيء إلا الدين، كل ذنوب الشهيد يعني تغفر له مع أول دفعة من دمه إلا الدين، فالشهادة تكفر جميع ذنوب الشهيد ما عدا الديون فإنها لا تكفرها، يعني أصحابها أصحاب الديون سيقتصون من الشهيد يوم القيامة أيضا بالحسنات والسيئات، يأخذون يعني بعض حسناته يوم القيامة مقابل الديون التي كانت عليه ولم يسددها، سيأخذون من حسناته يوم القيامة. فهذا كله يعني في التشديد بأمركم. فهذا يعني من حجة الإمام مالك رحمه الله يعني أن الشرع شدد في ديون العباد وكذا. وأيضا حجة الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى، وأيضا هذه حجة يعني قوية، يعني الحديث يعني لفظه صريح في أن دين الله سبحانه وتعالى أحق بالقضاء. وهذا يعني الحديث يعني في شأن من قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يحج، أو إن أمي ماتت ولم تحج. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من سؤال في حجة الوداع، يعني سأله رجل أن أباه مات ولم يحج، سأله رجل أن أمه ماتت ولم تحج، سألته امرأة أن أباها مات ولم يحج، سألته امرأة أن أمها ماتت ولم تحج، يعني الصور الأربعة كلها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فكان يقول للسائلين صلى الله عليه وسلم كلما سئل هذا السؤال، تكرر السؤال، وكان كلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كان يقول يعني أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، أو أرأيت إن كان على أبيك دين أو إن كان على أمك دين، فيقول صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. فعلى كل حال يعني كل يعني إمام له وجهة يعني فيما ذهب إليه. نعم. والله يعني أخونا يسأل يعني عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد مع أول دفعة من دمه، يعني كل شيء إلا الدين، هل يعني مما يغفر له مظالم العباد، يعني إذا كان ضرب شخصا أو سبه أو اغتابه أو كذا، هل هذا أيضا مما يغفر بالشهادة؟ يعني علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، يعني يحتمل أنه يدخل في العموم أنه مما يغفر، ويحتمل أنه يعني من جملة الديون، يعني الديون في ديون يعني مالية وديون معنوية للعباد، يعني هذه المظالم أو كذا، علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى وفضل الله تعالى واسع. وغاية ما في الأمر يعني أن أصحاب الديون سيأخذون من حسنات الشهيد، والشهيد يعني بحمد الله له يعني حسنات وافية وعده الله سبحانه وتعالى بها، يعني فيرجى أيضا أنه إذا اقتصوا منه يعني وأخذوا من حسناته أنه يعني يبقى له ما ينجو به بإذن الله، ويكون به إن شاء الله من أهل الجنة. فإذا يعني الخلاصة أن الديون أولا يعني تسدد، ثم بعد ذلك الوصايا في حدود ثلث التركة، الوصايا التي أوصى بها المتوفى تسدد أيضا بشرط أن تكون في حدود ثلث التركة، وأن تكون لغير الورثة، وأن تكون لغير الورثة، ثم بعد ذلك المتبقي يوزع على الورثة. قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هنا يأتي الكلام عن نصيب الزوجة، فالزوجة لها الربع مما تركه زوجها، يعني لو أن الرجل هو الذي مات وترك زوجته، الصورة السابقة كان المرأة هي التي ماتت وتركت زوجها، هنا العكس، الرجل هو الذي مات وترك زوجته، فالزوجة تستحق الربع إذا لم يكن للمتوفى أولاد، وهذا يشمل الأولاد يعني البنين والبنات وأبناء الابن وبنات الابن وأبناء ابن الابن وبنات ابن الابن وهكذا. فالمتوفى إذا لم يكن له أولاد فزوجته تستحق ربع التركة. طيب لو كان له زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات، هل كل واحدة تأخذ ربع ويأخذون التركة كلها للزوجات؟ لا، يقتسمن الربع، الربع هذا نصيب الزوجة أو أكثر، يعني هو هذا نصيب الزوجة، الرجل لم يكن له أولاد وترك زوجة تأخذ الربع، ترك زوجتين يقتسمن الربع، ثلاث زوجات يقتسمن الربع، وهكذا أربع زوجات يقتسمن الربع. طيب يقول سبحانه فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طيب لو المتوفى مات يعني أو أولاد ابن، فالزوجة في هذه الحالة تستحق الثمن، سواء كان هذا هؤلاء الأولاد منها أو من غيرها، يعني الرجل إذا توفي وترك أولادا وترك زوجة، سواء الأولاد من نفس هذه الزوجة أو الأولاد من زوجة أخرى، المهم الميت له أولاد، ف فالزوجة في هذه الحالة تستحق الثمن إذا كانت واحدة، إذا كان له زوجتان يقتسم الثمن، ثلاث زوجات يقتسم الثمن، أربع زوجات يقتسم الثمن فيما بينهم. أيضا كما سبق، من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني الزوجة لن تأخذ هذا النصيب إلا بعد سداد الديون والوصايا، ثم بعد ذلك المتبقي تأخذ الزوجة ثمنه أو ربعه. قال سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، ما معنى يورث كلالة؟ يعني ليس له أصل ولا فرع. يورث كلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد. هنا المقصود بالأصل الأب والجد لأب، الجد اللي هو من جهة الأب، يعني الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وهكذا، كل هؤلاء إيه؟ هم أصول الميت. طيب أبو الأم هل هو من أصول الميت؟ لا، أبو الأم لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيره، اللي هو أبو الأم الجد اللي هو من جهة الأم، هذا لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيره، ولكن الذي يرث ويؤثر في ميراث غيره هو الإيه؟ يعني الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وهكذا، وإن علوا، مع ملاحظة طبعا أن كل واحد يمنع الذي فوقه، يعني إذا الأب موجود الجد لن يأخذ شيء، إذا الأب غير موجود فالجد يحل محله، إذا هو غير موجود وموجود أبو أبي الأب هو يحل محله. فالأصول هم الأب أو أبو الأب أو أبو أبي الأب وإن علا يعني. والفروع هم يعني الأولاد من البنين والبنات، أبناء المتوفى أو بنات المتوفى أو أولاد ابن المتوفى، أولاد ابن المتوفى أو أولاد ابن ابن المتوفى وهكذا، يعني وإن نزل يعني ابن الابن وابن ابن الابن وهكذا. فهؤلاء هم الأصل والفرع. فإذا الرجل كان يورث كلالة يعني يورث وليس له أصل ولا فرع. قال ابن كثير يعني الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، هذا المعنى اللغوي للكلالة، أنها يعني من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، يعني يلف على الرأس وكذا، فيكون محيطا بالرأس من جميع الجوانب. والمراد هنا من يرثه يعني حواشيه لا أصوله ولا فروعه، يرثه حواشيه لا أصوله ولا فروعه. الحواشي اللي هم يعني الإخوة والأخوات والأعمام وأولاد الإخوة أولاد العم كذا، فهؤلاء يعني الحواشي، لكن ليس له أصول ولا فروع، ليس له أصول ولا فروع، يعني زي الإكليل كذا، يعني يحيط بجانب الرأس، ما فيش حاجة من فوق ولا من تحت، فيعني ليس له أصل من فوق ولا ليس له أي فرع من تحت. فالمقصود يعني هذا يعني أصل الكلمة يعني من الناحية اللغوية، لكن المقصود بها يعني شرعا هنا أنه ليس له يعني أب ولا جد لأب، وليس له أولاد ولا أولاد إبن. طيب هنا ما حكم بقى الكلالة؟ هنا يقول تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني سواء رجل ليس له أصول ولا فروع أو امرأة أيضا ليس له أصول ولا فروع. نعم، لا، الأصول هم الذكور فقط، بالنسبة يعني للأصول فهم الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وهكذا فقط، لكن الجدة من جهة الأب يعني ترث الجدة سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فهي وارثة ولكنها ليست مؤثرة في ميراث غيرها، يعني مش هتمنع الإخوة من الميراث، يعني ليست مقصودة هنا، في لا تعد من الأصول. الأب يحضر الجدة التي من جهته، يعني الجدة اللي هي أم الأب لا ترث في وجود الأب، الجدة اللي هي أم الأب لا ترث في وجود الأب، ولكن الجدة اللي هي أم الأم ترث في وجود الأب، الجدة أم الأم لا ترث في وجود الأم، يعني الجدة اللي هي أم الأم لا ترث في وجود الأم. وفيه طبعا اختلاف بين الفقهاء في مسألة الأم، هل تحجب أم الأب ولا لا، هذه فيها اختلاف يعني بين الفقهاء، يعني الأب لا يحجب أم الأم، الأب لا يحجب أم الأم، ولكن الأم هل تحجب أم الأب؟ هذه فيها اختلاف بين الفقهاء. طيب، فهنا يقول سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، له أخ أو أخت هنا أي من أم، أخ أو أخت أي من أم. وكان يعني في قراءة بعض الصحابة رضي الله عنه كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة كانوا يقرؤون هذه الآية: وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهم السدس. كانوا يعني كانت يعني هذه القراءة، وقالوا يعني لكنها منسوخة، يعني رسما، وإن كانت إيه يعني باقية حكما، فهي يعني قراءة تفسيرية يعني تفسر الآية الكريمة. فهنا وله أخ أو أخت أي من أم. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فهؤلاء حكمهم سيأتي في الآية الأخيرة من سورة النساء، حكم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب، هؤلاء حكمهم سيأتي في الآية الأخيرة من سورة النساء. ولكن المذكور حكمهم هنا هم الإخوة لأم باتفاق العلماء، المقصود هنا في هذه الآية 12 هم الإخوة لأم. ما معنى إخوة لأم؟ يعني إخوة المتوفى الذين يشتركون معه في الأم فقط، ولكن من أب آخر. يعني مصطلح أخ لأم معناها أخ المتوفى الذي يشترك معه في الأم ولكن من أب آخر. يعني أحيانا المرأة تتزوج بشخص ثم ترزق منه بأولاد، ثم بعد ذلك هذا الشخص يطلقها أو يتوفى عنها وتتزوج بشخص آخر بعده وتأتي منه بأولاد. فعلاقة أولادها من الزوج الأول بأولادها من الزوج الثاني، هؤلاء يسمون إخوة لأم، إخوة لأم يعني يشتركون في نفس الأم ولكن من آباء شتى. فهنا الآية الكريمة تتكلم عن ميراث الإخوة لأم، لو أن المتوفى له أخ أو أخت يعني يشتركان معه في الأم ولكن من أب آخر. فيقول سبحانه: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يعني هنا الأخ لأم إذا كان واحدا يأخذ السدس، والأخت لأم إذا كانت واحدة ستأخذ أيضا السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أخوين أو أختين أو ثلاث أخوات أو ثلاث إخوة، ثلاثة إخوة أو كذا، يعني أكثر من اثنين، يعني أكثر من واحد، اثنين أو أكثر، أكثر من واحد يعني اثنين أو أكثر، سواء يعني كانوا إخوة أو أخوات أو بعضهم إخوة وبعضهم أخوات، فهم شركاء في الثلث. معنى شركاء في لغة العرب أي متساوون، أصل كلمة الشركة في اللغة هي التساوي. ولهذا يعني فقد أجمع الفقهاء يعني على تفسير هذه الآية الكريمة بأن الإخوة لأم يساوي ذكرهم أنساهم، ذكرهم يساوي أنساهم انفرادا أو اجتماعا. يعني إذا اجتمع مثلا أربعة إخوة لأم أو خمسة يعني فيهم ذكور وإناث، فالثلث يقسم عليهم بالتساوي، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. فهذا في ميراث الإخوة لأم لقوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، يعني يتساوون في الثلث. وكذلك في الانفراد قال الله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الواحد له السدس الأخ، والأخت أيضا لها السدس، الأنثى مثل الذكر في هذه الحالة. وهذا الحكم خاص بالإخوة لأم، فالإخوة لأم يعني يتميزون بعدة أحكام في المواريث لا يشاركهم فيها بقية الورثة. فهذا واحد يعني هذا من ضمن مميزات الإخوة لأم، أن ذكرهم لا يفضل أنساهم انفرادا ولا اجتماعا، الذكر مثل الأنثى، سواء انفرد يعني أخ الأم واحد سيأخذ السدس، أخت الأم واحدة ستأخذ السدس. وفي الاجتماع إذا اجتمع مثلا أخوان لأم وأختان لأم وكذا، الثلث نصيبنا سيكون الثلث يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحد. كذلك أيضا من خصائص الإخوة لأم أنهم يرثون مع من أدلوا به. ما معنى أدلوا به؟ يعني الإخوة لأم يعني ما صلة يعني ما الواسطة التي بينهم وبين الميت، الواسطة التي تربطهم بالميت هي الأم، يعني أنهم إيه؟ أبناء أم الميت، أبناء أم الميت، فأم الميت هي الإيه؟ الواسطة في النسب الذي يربطهم بالميت، هي الواسطة في النسب الذي يربطهم بالميت، فيقال هنا إيه؟ أدلوا بأم الميت، يعني الواسطة التي تسببت في قرابتهم من الميت هي الأم. فالقاعدة في كل الورثة الباقين أنه لا يرث إيه؟ يعني وارث مع من أدلى به، يعني مثلا الجد اللي هو أبو الأب لا يرث في وجود الأب، إن الرجل لو مات وترك أباه وأبا أبيه، فهنا الجد لن يأخذ في وجود الأب. لماذا؟ لأن الأب هو الوسطة اللي في السكة التي بينه وبين الميت، في الطريق بينه وبين الميت هيمر بالأب، والجد هذا ما قرابته، يعني ما هو السبب في قرابته بالميت؟ هو أبو الميت، هو الذي كان يعني واسطة بين الجد والميت. فإذا كان الأب هذا موجود خلاص الجد لن يأخذ شيء، ابن الابن لا يأخذ شيئا في وجود الابن، ابن الابن لا يأخذ شيئا في وجود الابن، أم الأم لا تأخذ شيئا في وجود الأم، ابن الأخ لا يأخذ شيئا في وجود الأخ، وهكذا ابن العم لا يأخذ شيئا في وجود العم. لكن الإخوة لأم هم إيه؟ أولاد أم الميت ويرثون في وجود الأم، يرثون في وجود الأم. بل أكثر من هذا أيضا، ليس فقط أنهم يرثون في وجود الأم بل يحجبونها نقصان، يعني يتسببون في إنقاص ميراث الأم. لماذا؟ لأن الأم كما مر بنا الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن هناك جمع من الإخوة، وتأخذ السدس إذا كان هناك جمع من الإخوة. طيب لو كان الميت له مجموعة إخوة لأم، فأمه في هذه الحالة ستنتقل من الثلث إلى السدس، سيصبح نصيب الأم هنا السدس لوجود مجموعة من الإخوة لأم، يعني اثنان أو أكثر. فإذا كان هناك يعني اثنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات لأم، فالأم نصيبها سينقص ويصبح السدس. فإذا هنا الإخوة لأم تميزوا بأمور أن ذكرهم لا يفضل أنساهم حال الانفراد، وذكرهم لا يفضل أنساهم حال الاجتماع، وأنهم يرثون مع من أدلوا به، وأنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا. فهذه أمور يعني يتميزون بها. طيب فإذا يعني الخلاصة أن الآية الكريمة أفادت أن المتوفى إذا لم يكن له أصول ولا فروع، يعني لم يكن له أب ولا جد لأب، ولم يكن له أولاد ولا أولاد، هذا معنى الأصول والفروع، ففي هذه الحالة وله أخ أو أخت، يعني وله أخ من أم أو أخت من أم، فكل واحد فالأخ يأخذ السدس أو الأخت إذا كانت واحدة تأخذ السدس. طيب إذا كانوا اثنين أو اثنتين أو أكثر فيشتركون في ثلث التركة، يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحد. إذن فعرفنا من هذا أن الإخوة الأم شرط ميراثهم انعدام الأب والجد والأولاد وأولاد الابن. فإذا معنى هذا أن لو أن المتوفى ترك ابنا وإخوة لأم، إخوة لأم لا يرثون شيء، مال كله للابن، لأنه ليس كلالة في هذه الحالة. شرط ميراث الإخوة لأم أن يكون الرجل يورث كلالة، يعني ليس له فروع ولا أصول. فمعنى هذا أن الإنسان إذا مات وترك أباه أو ترك جده لأبيه أو ترك ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو بنت ابنه ومعهم إخوة لأم، فالإخوة لأم لا يأخذون شيئا في هذه الحالة، يعني يحجبون حجب حرمان، يعني يحرمون من الميراث ويمنعون منه إذا كان هناك للمتوفى أصول أو فروع. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. معنى أو دين غير مضار، قال أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة. فهنا معنى غير مضار يعني أن المتوفى يعني لا يجوز أن يضارر في الوصية، معنى أن المضارة يعني الإضرار بالغير، الإضرار بالغير. الوصية لا تنفذ إذا كان فيها مضارة، يعني فيها إضرار بالغير، ومعنى الإضرار يعني أن تكون وصية بما يخالف شرع الله تعالى، كأن يوصي المتوفى بحرمان بعض ورثته مثلا، فإن هذه الوصية باطلة لا يعمل بها. بعض الناس مثلا يوصي أنه إذا مات أن أولاد أن مثلا بناته لا يأخذن شيئا من الميراث، أو يكون له مثلا زوجتان يوصي أن إحدى زوجتيه لا تأخذ شيئا من الميراث، أو يوصي أن واحدا مثلا من أولاده يأخذ زيادة عن الأولاد الآخرين أو كذا. فإذا كان وصية يعني بشيء يعني يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فهذه لا تنفذ، يعني الوصايا التي أمر الله تعالى بالعمل بها وتوزيعها قبل قسمة الميراث هي الوصايا التي ليس فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. لا، احنا قلنا ان اولاد الابن لا يرثون اذا كان للميت ابن على قيد الحياة، لكن اذا لم يكن للميت ابن على قيد الحياة فاولاد الابن يرثون في هذه الحالة. يعني رجل مات وترك احفادا فقط، لم يترك ابناء وانما ترك احفادا، وهنا احفاده يرثونه في هذه الحالة ما دام ليس له ابناء على قيد الحياة. لكن لو رجل مات وترك يعني أبناء وأحفادا، فهنا الأبناء فقط يرثون، والأحفاد حتى لو كانوا من ابن آخر مات في حياته لا يأخذون شيء، يعني يأخذ فقط الأبناء. بالنسبة للأحفاد يعني أو مثلا أبناء الابن وبنات الابن قد يرث في وجود البنت على كيفية إن شاء الله سنوضحها بعد قليل بإذن الله تعالى. ختام الآية يعني يقول سبحانه وصية من الله والله عليم حليم، وصية من الله والله عليم حليم. فيعني هذه التقسيمات التي قسمها الله سبحانه وتعالى هي وصية من الله سبحانه وتعالى أوصى بها عباده، وهي وصية هنا يعني واجبة يجب أن يعمل بها وأن تنفذ. والله سبحانه وتعالى عليم، يعلم ما فيه مصلحة عباده، وهو سبحانه وتعالى حليم يعني لا يبادر المسيء بالعقوبة ولكن يمهله حتى يتوب ويرجع، فإذا لم يتوب ويرجع أخذه أخذ عزيز المقتدر سبحانه وتعالى. فهنا يعني مناسبة ختم الآية بالحلم يعني فيها تحذير من يعني الظلم في تقسيم التركات ومن مخالفة شرع الله تعالى في تقسيم التركات، وأن من فعل هذا ولم يعاجله الله تعالى بالعقوبة فليس هذا يعني أن الله تعالى يعني عفى عنه، ولكن هذا من حلم الله تعالى أنه يعني أخر عنه العقوبة ولم يبادره بالانتقام حتى يتوب ويرجع، ومن كان قد أخذ شيئا ليس بحق له عليه أن يعيده إلى أصحاب الحق. طيب، هنا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله المسألة المشتركة، يقال لها المسألة المشتركة أو المسألة المشبكة أو الحمارية أو الحجرية، يعني لها عدة ألقاب نفس هذه المسألة. وخلاصتها يعني أن امرأة توفيت، وكانت هذه المسألة يعني حصلت في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أن امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وجدة، تركت زوجا وأما وجدة واثنين من ولد الأم، يعني أخوين لأم، و يعني بعض الإخوة الأشقاء. مرة أخرى هم الورثة عبارة عن زوج، المرأة ماتت وتركت زوجا وأما وجدة وإخوة، معذرة يعني أم أو جدة، ليس أما وجدة، أما أو جدة، أما أو جدة. وإخوة لأم وإخوة أشقاء. طيب هنا نأتي إلى تقسيم الثالثة، لنفترض أنها أم، يعني أن الأم هنا سيكون نصفها سواء كانت أم أو كانت جدة، الجدة ستحل محل الأم. طيب الآن المرأة ماتت وتركت زوجا، الزوج نصيبه كما مر بنا من قبل كم يأخذ؟ هنا سيأخذ النصف لعدم وجود أولاد، الزوج إما النصف إذا لم يكن أولاد أو الربع في وجود أولاد، فالمسألة ليس فيها أولاد، فبالتالي الزوج سيأخذ النصف. طيب الأم كم ستأخذ؟ السدس من الأم نصيبها، إما الثلث في حالة عدم إخوة وعدم الجمع من الإخوة، والسدس في حالة وجود جمع من الإخوة، فهنا في مجموعة من الإخوة، فبالتالي الأم ستأخذ السدس. طيب بعد ذلك عندنا إخوة لأم، إخوة لأم يعني اثنان أو أكثر. طيب الإخوة لأم كم نصيبهم؟ الثلث، نصيب الإخوة لأم الثلث. فالآن كده اكتملت المسألة، لما يكون فيها يعني الزوج أخذ النصف والأم أخذت السدس، أو الجدة لو كان مكان الأم جدة كانت ستأخذ السدس أيضا نفس الشيء، الجدة سواء الجدة دي كانت أم الأم ولا أم الأب، في الحالتين الجدة كانت ستأخذ السدس يعني. ولو الجدتين موجودتين سيقتسمان السدس. وعليكم السلام. طيب والإخوة لأم أخذوا الثلث. طيب الإخوة الأشقاء، نصيب الإخوة الأشقاء كما يعني سيأتينا إن شاء الله في الآية الأخيرة، الآية الأخيرة في سورة النساء هي التي تتكلم عن نصيب الإخوة الأشقاء. الإخوة الأشقاء نصيبهم أنهم يأخذون الباقي، يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، يعني في أصحاب الفروض اللي هم أصحاب الأنصبة المقدرة يأخذونها، ثم المتبقي كل الإخوة الأشقاء. طيب هنا لم يتبقى للإخوة الأشقاء شيء، فحصلت هذه المسألة في يعني زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث، وجعل الثلث لأولاد الأم. فقال أولاد الأبوين اللي هم الإخوة الأشقاء، قالوا لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا. قالوا: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ يعني أو في رواية أخرى قال: هب أن أبانا كان حجرا فألقه في اليم وأعطنا ميراثنا، أو قالوا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا. يعني قالوا تضل الإخوة لأم، هم سيأخذون الثلث، لماذا؟ لأنهم يشتركون مع الميت في أمه، يشتركون مع الميتة في أمها. طيب نحن نشترك مع الميتة في أمها ونزيد عليهم أننا نشترك معها أيضا في أبيها، فهذا الأب يعني إذا لم ينفعنا فعلى الأقل لا يضرنا، يعني اللي اشتركوا معها في الأم فقط هم يأخذون الثلث ونحن لا نأخذ شيئا. فعمر رضي الله عنه لما قالوا له هذا يعني جمع الصحابة واستشارهم، وكان ممن استشارهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني أفتاه زيد رضي الله عنه وهو أفرض هذه الأمة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال في هذه الحالة يعني نلغي قرابة الأب، يعني الأب هنا لن ينفعه خلاص، يبقى إذن نعتبر أن الإخوة الأشقاء هؤلاء يرثون من جهة الأم، يعني نلغي اعتبار الأب ونعتبرهم كأنهم إخوة لأم، فيشتركون مع الإخوة لأم، نصيب الأم الإخوة لأم اللي هو الثلث يقسم على الإخوة لأم، فيدخل الأشقاء معهم كأنهم إخوة لأم، ونعطيهم نوزع بينهم الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، ونعتبر الإخوة الأشقاء في هذه الحالة يعني كأنهم إخوة لأم يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث يعني. فأفتى بهذا عمر رضي الله عنه، ومن بعده عثمان رضي الله عنه، حصلت مسائل مشابهة في عهده فقضى بها فيها بنفس قضاء عمر رضي الله عنه، وكان هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وقال بهذا مالك والشافعي والإمام أحمد في إحدى روايتين عنه. القول الثاني هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في أيام خلافته، علي رضي الله عنه كان يرى أن الإخوة الأم يأخذون الثلث والأشقاء لا يأخذون شيئا، والأشقاء لا يأخذون شيئا. يقول يعني هذا ظاهر القرآن، أن الإخوة الأم لهم الثلث والأشقاء يعني لهم الباقي، وهنا لم يتبقى شيء فالأشقاء يسقطون، والإخوة الأم يأخذون الثلث كاملا والأشقاء يسقطون. وهذا القول هو قول أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن أحمد، ورجحها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولهم بقى مناقشات طويلة يعني، لهم مناقشات يعني طويلة بين الفريقين. طيب يعني يمكن أن نعطي يعني إن شاء الله خلاصة كذا يعني لأهم يعني أحكام يعني أهم أحكام المواريث كذا التي يعني مرت بنا في الآيتين. هنذكر إن شاء الله، نذكر يعني لأن أولا يعني من هم الورثة، يعني أولا من هم الورثة، يعني من الذين يرثون من الأقارب ومن الذين لا يرثون. فالوارثون يعني عشرة من الرجال وسبع من النساء، الأقارب الذين يرثون عشرة من الرجال وسبع من النساء، وجمعهم يعني الإمام الرحبي في منظومة يعني مشهورة في المواريث تعرف بالرحبية، فقال إيه والوارثون من الرجال عشرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا. يبقى كده الآن أخذنا أربعة، الابن وابن الابن والأب والجد، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. يبقى الإيه الأخ الخاص. قال وابن الأخ المدلي إليه بالأب، ابن الأخ يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب فقط، لكن ابن الأخ الأم لا لا يرث، يعني الأخ الأم نفسه يرث. لما جاء في الأخ قال إيه الأخ من أي الجهات كان شقيقا أو لأب أو لأب أو لأم، لكن ابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه. يبقى رقم سبعة وثمانية، رقم سبعة العم برضو الشقيق أو لأب، وابن العم الشقيق أو لأب. ما معنى العم الشقيق؟ العم هو أخو الأب، فبرضو في عم هو أخو الأب شقيقه، وعم هو أخو الأب من جهة أبيهما، فذلك. وابن العم أيضا إيه ابن العم الشقيق وابن العم لأب. قال والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء كجملة الذكور هؤلاء، الزوج والمعتق، يعني لو كان المتوفى هذا إيه عبدا فالذي أعتقه هو إيه من ضمن الورثة أيضا، والزوج والمعتق ذو الولاء كجملة الذكور هؤلاء، وهؤلاء إيه العشرة الذين يرثون من الرجال. طيب الوارثات من النساء، قال والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، بنت وبنت ابن وأم، دول ثلاثة كده، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بينك. يبقى كده إيه السبعة، يبقى عندنا الوارثات من النساء مرة أخرى اللي هي إيه بنت وبنت الابن والأم والزوجة والجدة والمعتقة والأخت من أي الجهات كانت، يعني أخت شقيقة أو لأب أو لأم، فهذه عدتهن بينك. هؤلاء هم الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، ما عدا هؤلاء من الأقارب لا يرث، يعني مثلا الخال، هل ذكرنا الخال من ضمن الورثة؟ لا، الخالة ليست من ضمن الورثة، أولاد الخال أولاد الخالة لا يرثون، العمة لم تذكر العمة، لكن في الرجال ذكرنا العم وابن العم، لكن في النساء لم نذكر العمة ولا بنت العم ولا بنت ولا بنت العمة وكذا. يعني أي شخص من الأقارب لم يذكر مع هؤلاء فهو ليس من الوارثين. طيب بعد ذلك الورثة يعني نوعان في الميراث. الورثة يرثون بالفرض، يقال لهم أصحاب الفروض. معنى الفرض يعني النصيب المقدر في كتاب الله تعالى. أصحاب الفروض هم أصحاب الأنصبة المقدرة المحددة في كتاب الله تعالى، مثل النصف والربع والثلث والسدس وكذا، هؤلاء أصحاب الفروض. والنوع الثاني من الورثة العصبات. العصبات، فالعصبات ليس لهم نصيب مقدر. فإذا الورثة منهم وارث بالفرض ووارث بالتعصيب. وارث بالفرض له نصيب محدد، يعني نصف أو ثلث أو ربع أو كذا، ووارث بالتعصيب ليس له نصيب محدد. طيب الوارث بالتعصيب هذا كيف يورث؟ الوارث بالتعصيب هذا يأخذ المال كله إذا انفرد. الوارث بالتعصيب هذا يعني إذا انفرد، يعني الميت مثلا ضمن الورثة بالتعصيب الابن، الابن ليس له نصيب. في الآيات التي مرت بنا الابن ليس له يعني لا ربع ولا نصف ولا سدس، ولا ليس له نصيب محدد. إذا الإنسان لو مات وترك ابنه فالابن يأخذ المال كله، لأن الوارث بالتعصيب يأخذ كل المال. وإذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. الوارث بالتعصيب يعني له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يكون معه أحد فيأخذ كل المال. الحالة الثانية أن يكون معه أصحاب فروض وقد تبقى منهم شيء فيأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. نبدأ نعطي أصحاب الفروض نصيبهم ثم الباقي نعطيه للوارث بالتعصيب. الحالة الثالثة أن يكون معه أصحاب فروض وقد استنفد الفروض التركة. يعني أحيانا يكون معه أصحاب فروض وأصحاب الفروض استوعبوا التركة كلها، يعني مثلا في واحد أخذ نصف والثاني أخذ ثلث والثالث أخذ سدس وكذا، جمعناهم لأن الواحد الصحيح اكتمل، فهنا الوارث بالتعصيب يسقط، لا شيء له في هذه الحالة إذا كان معه أصحاب فروض وأصحاب الفروض استوعبوا التركة، فالوارث بالتعصيب إذن يسقط في هذه الحالة ولا يتبقى له شيء. طيب الفروض، ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى؟ الفروض المقدرة ستة، يعني الفروض اللي الأنصبة المحددة ستة. هذه الفروض الستة هي النصف والربع والثلث. يعني يمكن أن نقول النصف ونصفه ونصفه، يعني النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث. واضح؟ إذا الفروض المقدرة في القرآن ستة، الفروض في المواريث ستة، اللي فرض النصف، بعض الورثة من أصحاب الفروض يأخذ النصف، وبعضهم يأخذ الربع، وبعضهم يأخذ الثمن، وبعضهم يأخذ الثلثين، بعضهم يأخذ الثلث، وبعضهم يأخذ السدس. أو يعني بطريقة أخرى يمكن أن يقال الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه. يعني ممكن نقول الربع ونصفه وضعفه، الربع ونصفه اللي هو الثمن، وضعف الربع اللي هو النصف، والثلث ونصفه وضعفه، الثلث نصف الثلث اللي هو السدس، وضعف الثلث اللي هو الثلثين. فهذه الفروض الستة. يقول والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإلف سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. فدي الفروض الستة. طيب نيجي بعد ذلك لنصيب لأصحاب كل فرض من هذه الفروض وشروطهم. يعني كل فرض من هذه الفروض له مستحقون، يستحقون هذا الفرض ويستحقونه بشروط معينة لا بد من توفرها. إذا لم تتوفر هذه الشروط إما أن ينتقلوا إلى فرض آخر، وإما أن يمنعوا من الميراث على حسب يعني، لكن هذه الشروط لا بد من توفرها حتى يستحقوا هذا الفرض. اللي هو يعني أصحاب النصف لهم شروط، إذا توفرت أخذوا النصف، إذا اختل شرط منها إما أن ينتقلوا إلى نصيب آخر، وإما أن يمنعوا من الميراث، وهكذا يعني في الفروض كلها. طيب الذين يستحقون النصف خمسة، أصحاب النصف خمسة. من الذين يأخذون النصف؟ خمسة يعني أشخاص من ضمن الورثة الوارثين من الرجال والنساء، منهم خمسة يأخذون النصف بشروط معينة يعني أو في بعض الحالات. طيب أحسنت، ممكن نعدو. أول واحد الزوج، الزوج يأخذ النصف بشرط واحد. وأنا حتى يعني اللطائف يعني هم خمسة، أول واحد يأخذ النصف بشرط واحد، الثاني بشرطين، والثالث ثلاثة، والرابع بأربعة، والخامس بخمسة، يعني كل واحد له يسهل حفظها يعني. فأول واحد من أصحاب النصف هو الزوج، يأخذه بشرط واحد وهو عدم وجود أولاد للميتة منه أو من غيره، يبقى ده إيه؟ الزوج. يعني الزوج يأخذ النصف إذا كانت، طبعا احنا ننسب للميت دايما، يعني الزوج يعني الزوج المتوفى، يعني هنا طبعا الزوج معناه المتوفى امرأة يعني، وهذا زوجها. فالمرأة المتوفاة ليس لها أولاد لا منه ولا من غيره. كلمة أولاد تشمل الأبناء والبنات وأبناء الابن وبنات الابن. طيب الشخص الثاني من أصحاب النصف هو البنت. البنت تأخذ النصف، تأخذ النصف بشرطين. ما هما الشرطان؟ هما عدم المعصب وعدم المماثل. ما معنى عدم المعصب؟ يعني ألا يكون لها ابن، ألا يكون يعني معها ابن، يعني هي بنت ألا يكون معها ابن اللي هو هيكون أخوها، بس يعني هو هي بنت الميت فما يكونش معها إيه؟ ابن الميت اللي هو هيكون إيه؟ أخوها، سيكون أخاها يعني. فالابن هذا يسمى المعصب. لماذا؟ يعني لأنه لو كان مع البنت ابن فسيأخذون بالتعصيب في هذه الحالة، سيأخذون بالتعصيب، يصبح إيه؟ الابن مع البنت عصبة، يأخذون ما تبقى بعد أصحاب الفروض، يأخذون ما تبقى بعد أصحاب الفروض. للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني مثلا لو فرضنا أن المرأة ماتت وتركت زوجا وبنتا، طيب هنا إيه؟ المرأة ماتت تركت زوجا وبنتا، الزوج سيأخذ النصف ولا الربع؟ الربع، عشان فيه بنت في فرضا، والبنت تأخذ هنا تأخذ النصف لأنه إيه؟ شرط أختها للنصف متوفى. لكن لو كان المرأة توفيت وتركت زوجا وبنتا وابنا، فهنا البنت لن نقول إنها تأخذ النصف في هذه الحالة، لا، فتصبح البنت مع الابن يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، يعني الزوج هيأخذ الربع والثلاثة أرباع موزعها على الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا البنت تأخذ النصف بشرط عدم المعصب وهو إيه؟ أخوها، أي ابن آخر للميت، وعدم المماثل يعني عدم وجود بنت أخرى أو أكثر، يعني عدم وجود إيه؟ يعني تأخذ النصف بشرطين، يعني بشرط عدم وجود ابن للميت وبشرط عدم وجود بنت أخرى للميت، لأنه لو في بنت أخرى للميت مش كل واحدة هتأخذ النصف، لا، البنتين مع بعض هياخذ الثلثين كما سيأتي في فرض الثلثين. فالبنت تأخذ النصف بشرط عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المماثل وهو إيه؟ أختها، اللي يعني عدم وجود ابن أو بنت للميت. نعم أحسنت، البنت أحيانا ترث بالفرض وأحيانا ترث بالتعصيب، إذا كانت وحدها أو مع بنت أخرى فتكون صاحبة فرض، وأما إذا كانت مع ابن فتكون وارثة بالتعصيب مع الابن، وتسمى هنا إيه؟ عصبة بالغير. طيب الشخص الثالث من أصحاب النصف، الشخص الثالث من أصحاب النصف هو بنت الابن، بنت الابن. بنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط، الشرطين السابقين هما عدم المعصب وعدم المماثل، ويزيد عليهم شرط ثالث وهو عدم الفرع الوارث الأعلى، يعني بنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم المعصب، المعصب هنا هو ابن الابن، هي بنت الابن فالمعصب لها هو ابن الابن، ابن الابن يعني هيكون إيه؟ أخوه، وهو أخوها أو ابن عمها في هذه الحالة، يعني هي بنت ابن الميت، فعدم وجود معصب يعني بنت ابن الميت حتى تأخذ النصف يشترط عدم وجود معصب، يعني عدم وجود ابن ابن للميت. طيب ابن ابن الميت ماذا يقرب لبنت ابن الميت؟ إما أن يكون أخوها أو يكون ابن عمها، ممكن تكون هي بنت ابن وهو ابن ابن آخر، يعني الميت مثلا كان له ابنين زيد وعمرو، وهذه بنت زيد والثاني ابن عمرو، فهذه بنت ابن الميت وهذا ابن ابن الميت، بس هم إيه؟ أولاد عمرو. فإذا الشرط الأول هو عدم المعصب، يعني عدم وجود ابن الميت، وعدم المماثل. المماثل هو بنت الابن، مماثل لبنت الابن يعني مثلها، بنت ابن أخرى مثلها. لو في يعني سنتين أو ثلاث أو أربع من بنات الابن فسيكون نصيبهن الثلثين، لكن لو كانت بنت ابن واحدة ستأخذ النصف. هنا النصف. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها، يعني بنت الابن ما تأخذش النصف إلا في حالة عدم وجود أبناء أو بنات للميت. يعني بنت الابن عشان تأخذ النصف يشترط عدم وجود أبناء أو بنات للميت. طيب الوارث الرابع من أصحاب النصف هو الأخت الشقيقة، تأخذ النصف بكم شرطا؟ بكم شرط؟ بأربعة شروط، وهي عدم المعصب وعدم المماثل وعدم الأصل وعدم الفرع. الأخت الشقيقة شرط عدم المعصب وهو الايه؟ الأخ الشقيق، يعني هي أخت الشقيقة ترث النصف بشرط عدم وجود أخ شقيق للميت. وعدم المماثل يعني عدم وجود أخت شقيقة أخرى للميت. وعدم الأصل يعني عدم إيه؟ الأب والجد الأب. وعدم الفرع الوارث يعني عدم الأولاد أو أولاد الإب. نأتي إلى الأخير وهو الأخت لأب، تستحق النصف بخمسة شروط، نفس الشروط الأربعة السابقة ويزيد عليها شرط عدم الأشقاء والشقيقات. الأخت لأب اللي هي تشترك مع الميت في أبيه ولكن من أم أخرى، الأخت لأب تستحق النصف بشرط عدم المعصب وهو إيه؟ الأخ لأب، يعني لألا يكون الميت أخ لأب. وعدم المماثل يعني ألا يكون الميت أخت لأب أخرى. وعدم الأصل يعني ألا يكون الميت أب ولا جد. وعدم الفرع ألا يكون له أولاد ولا أولاد إب. وعدم الأشقاء والشقيقات، عشان الأخت للأب تأخذ النصف يشترط ألا يكون للميت أشقاء أو شقيقات. فهؤلاء أصحاب النصف. طيب أصحاب الربع، أصحاب الربع شخصان فقط، الزوج والزوجة. يعني أصحاب الربع شخصان فقط هما إيه؟ الزوج والزوجة. الزوج يستحق الربع بشرط إيه؟ بشرط وجود أولاد للميت منه أو من غيره. الزوجة تستحق الربع بشرط عدم وجود أولاد للميت منها أو من غيرها. وطبعا نظرا لأن أصحاب الربع الزوج والزوجة فلا يمكن مسألة يكون فيها ربع وربع. هذا لماذا؟ لأن إما يكون ميت زوج أو يكون ميت زوجة، يعني لازم إيه هيكون موجود واحد فقط منهم، مش ممكن ميت هيكون له زوج وزوجة في نفس الوقت. فبالتالي يعني يعني المسألة مش ممكن يكون فيها ربع وربع في نفس الوقت. فأصحاب الربع يعني الزوج في حالة عدم في حالة وجود الأولاد، والزوجة في حالة عدم الأولاد. كذلك يقولون أيضا لأن إيه بين شرطيهما تمانع، يعني الزوج يستحق بشرط وجود أولاد وهي تستحق بشرط عدم الأولاد، فالمسألة إما فيها أولاد يا عدم أولاد. طيب الفرض الثالث هو الثمن، ويستحقه إيه؟ يعني صنف واحد فقط وهو الزوجة، أو سواء كانت واحدة أو أكثر، بشرط وجود أولاد للميت أيضا إيه؟ منها أو من غيرها. وكذلك أيضا لا يمكن مسألة يجتمع فيها ربع ثمن. واضح؟ لماذا؟ لأن الزوجة إذا أخذت الربع مش هتأخذ الثمن، ومش ممكن يكون في زوج وزوجة. فبالتالي يعني إذا كان مسألة فيها ربع مش ممكن يكون فيها ثمن، إذا كان فيها ثمن مش ممكن يكون فيها. طيب بعد ذلك نأتي إلى الثلث، إلى الثلثين من ضمن الفروض الثلثان. صاحبات الثلثين هن صاحبات النصف عند تعددهن، يعني الذين يأخذون النصف كان فيهم إيه؟ ذكر وأربعة من الإناث. تذكرون أصحاب النصف كان إيه؟ الزوج وبعدين البنت وبنت الإب والأخت الشقيقة والأخت الأب، دول كانوا أصحاب النصف. بس كان في السهم، في السهن النصف كان يشترط أن تكون إيه بنت بنتا واحدة، ما يكونش معها بنت أخرى، تكون بنت ابن واحدة ما يكونش معها بنت ابن أخرى، أخت شقيقة واحدة ما يكونش معها أخت شقيقة أخرى، أخت الأب واحدة ما يكونش معها أخت الأب أخرى. طيب إذا كان معها أخت الأب أخرى والبنت معها بنت أخرى، ففي هذه الحالة يكون نصيبهن الثلثين، فالثلثان يعني يستحقهما إيه أربعة أصناف: البنات وبنات الاب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، بنفس الشروط المذكورة في النصف، نفس الشروط المذكورة في النصف، بس إيه هنستثني منها شرط عدم المماثل، وده هيكون الشرط إيه كونهن أكثر من واحدة. طيب نأتي بعد ذلك إلى فرض الثلث. الثلث يستحق يعني صنفان من الورثة، حد افتكرهم؟ نعم، الأم. طيب الأم الثاني من أخذنا في آية اليوم؟ الإخوة لأم، أصحاب الثلث الأم والإخوة لأم. طيب الأم تستحق الثلث بشرطين، وهما عدم الأولاد مطلقا وعدم الجمع من الإخوة، إن الميت لا يكون له أولاد مطلقا، لا واحد ولا أكثر من الأولاد، يعني لا من البنين ولا البنات ولا أبناء الابن ولا بنات الابن. والشرط الثاني حتى تأخذ الأم الثلث هو عدم الجمع من الإخوة، يعني إن الميت لا يكون له اثنان أو ثنتان من الإخوة أو الأخوات من أي نوع كامل. لكن إذا كان له أخ واحد فالأم لا الأخ الواحد لا يمنع الأم أن تأخذ الثلث، لكن اثنان أو أكثر يمنعان الأم أن تأخذ الثلث. طيب إذن أصحاب الثلث صنفان: الأم وتأخذه بشرطين، عدم الأولاد مطلقا وعدم الجمع من الإخوة. الصنف الثاني من أصحاب الثلث: الإخوة لأم، الإخوة لأم، ويستحقون الثلث بشرط الكلالة، هي عدم الأصل وعدم الفرع، وبشرط أن يكونوا اثنين أو ثنتين أو أكثر، يعني أن يكونوا جمعا اثنين أو أكثر، والكلالة يعني عدم الأصل وعدم الفرع، يعني الميت لا يكون له أب ولا جد لأب، ولا يكون له أولاد ولا أولاد. ففي هذه الحالة الإخوة لأم يأخذون الثلث. وصلنا الآن إلى الفرض الأخير وهو السدس، هذا آخر الفروض ونختم به درس اليوم إن شاء الله، وهو السدس. والذين يستحقون السدس سبعة، سبعة الذين يستحقون السدس، ممكن نعدهم أولا بسرعة وبعدين نذكر شروطهم. فالأب والجد، أو ممكن نقول يعني الأب والأم والجد والجدة، يعني حتى يصلح الحديث الأب والأم والجد والجدة وبنت الاب والأخت لأب والأخ لأم. واضح؟ مرة أخرى: الأب والأم والجد والجدة وبنت الاب والأخت لأب والأخ لأم، لكن طبعا إيه بشروط. طيب نأتي إلى الأب. الأب متى يستحق السدس؟ تكلمنا برضو وذكرنا ميراث الأب مرة بنا في الآيات، أن الأب يستحق السدس إذا كان للميت أولاد، بس طبعا في تفصيل، إذا كان الأولاد يعني فيهم ذكور فالأب سيستحق السدس فقط، أن يأخذ إيه زيادة على السدس. إذا كان الأولاد يعني فيهم ذكور، إما يعني أنهم ذكور كلهم أو يعني ذكور مع الإناث، فالأب في هذه الحالة سيأخذ السدس فقط. لكن إذا كان الأولاد من الإناث، يعني بنت أو بنتين أو كذا، الميت مات وترك بنتا أو بنتين وترك أبا، فالأب هنا سيأخذ السدس ثم الباقي بعد إيه نصيب البنات إذا تبقى شيء، سيأخذ السدس ثم إذا تبقى شيء فيأخذه بعد ذلك. طيب الجد اللي هو أبو الأب، أو لا ماشي، الجد اللي هو أبو الأب حكمه حكم الأب تماما عند عدم الأب، يعني عند عدم الأب فالجد اللي هو أبو الأب سيأخذ السدس أيضا في حالة وجود أولاد للميت، يعني إذا الميت له أولاد فالجد سيأخذ السدس، وأما إذا لم يكن له أولاد فالجد سيأخذ بالتعصيب، مثله مثل الأب تماما، ولكن الجد شرط إرثه عدم وجود الأب أو عدم وجود الجد الأنزل منه، إذا كان هو الجد هذا هو أبو أبي الأب مثلا فما يكونش أبو الأب موجود، وهكذا. طيب الأم متى تأخذ السدس؟ إذا كان في وجود يعني جمع من الإخوة أو أولاد، إن الميت له مجموعة من الإخوة أو يكون الميت له أولاد، ففي هذه الحالة أم الميت ستأخذ السدس. طيب الجدة، الجدة سواء كانت إيه أم الأم أو أم الأب وأمهاتهما، يعني أم أم الأم وأم أم أم الأب وهكذا، فالجدة تحل محل الأم عند فقدها، لكن الجدة لا تزيد عن السدس، ليست مثل الأم يعني أحيانا تأخذ الثلث وأحيانا تأخذ السدس، لكن الجدة فرضها السدس فقط، سواء الميت له أولاد ملوش أولاد، الجدة لا تزيد على السدس، لكن بشرط عدم الأم، يعني الجدة لا ترث في وجود الأم. واضح؟ نعم. بالنسبة للجدة اللي هي يعني مسألة حجب، ذكرنا يعني في تفصيلات يعني في مسألة يعني الأم ستحجب الجدة التي هي أمها، وتحجب الأم أيضا الجدة التي هي أم الأب، يعني الأم تحجب الجدات مطلقا محجوبات من الأم. وحصل يعني خلاف في مسألة الأب هل يحجب الجدة التي من جهته، هذه مسألة خلاف، اللي الأب هل يحجب الجدة التي من جهته أو الجدة التي من جهته ترث في وجود الأب، لأنه جاء يعني في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة وابنها حي، ورث جدة وابنها حي، فهذا الحديث استدل به الحنابلة على أن الأب لا يحجب الجدة التي من جهته اللي هي أم الأب، ولكن الجمهور قالوا أن الأب يحجب أمه. واضح؟ طيب احنا ذكرنا الأب والأم والجد والجدة، نيجي على بنت الابن. بنت الابن متى تأخذ السدس؟ تأخذ السدس إذا كان معها بنت للميت قد ورثت النصف، إذا كان معها بنت للميت قد ورثت النصف، توفرت فيها شروط النصف، فبنت الابن تأخذ السدس ويسمى تكملة للثلثين، لأن الثلثين نصيب البنات عموما يعني، فإذا كان البنات إذا كان الميت له بنت واحدة فقط وأخذت النصف وله بنت ابن، فبنت الابن تأخذ السدس ويسمى تكملة للثلثين عشان تكمل به مع النصف، مع نصف البنت، فيكون إيه ثلثي، يكون يعني الثلثين يعني صار للبنات، فبنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر يشتركن في هذا السدس لتكملة الثلثين بشرط وجود بنت قد ورثت النصف. لكن إذا كان مثلا الميت له بنتان فهنا الثلثان اكتملا، فبنات الابن لا شيء لهن في هذه الحالة لاكتمال الثلثين، فلهذا يقال السدس تكملة للثلثين، يعني في حالة عدم اكتمال الثلثين لوجود بنت أخذت النصف فقط وباقي شيء من الثلثين، فبنت الابن أو بنات الابن يكملن هذا السدس ويأخذنه. بعد ذلك الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة، إذا كان المسألة فيها أخت شقيقة قد أخذت النصف وفيها أخوات لأب، فالأخوات لأب يأخذن السدس، الأخت لأب سواء كانت واحدة أو أكثر تأخذ السدس أو يأخذن السدس، ويسمى أيضا تكملة للثلثين. آخر شخص من أصحاب السدس هو الأخ لأم أو الأخت لأم، الأخ لأم أو الأخت لأم يأخذ السدس بشرط أن يكون يعني واحدا أخا واحدا لأم أو أخت واحدة لأم، وأن تكون المسألة كلالة ليس فيها أصل ولا فرع، ولا فيها أب ولا جد، ولا فيها أولاد ولا أولاد ابن. ف يعني هذه يعني نبذة مختصرة عن الأساسيات يعني، لكن طبعا المسألة تحتاج يعني مزيد من التفصيل والشرح يعني. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر. كان في سؤال تفضل. نعم إن شاء الله نعطيكم نسخة إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله ما يدرك. طيب سؤال نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.